عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن البحث ينبغي أن يكون عما يحتمل كونه رادعا عن السيرة العقلائية التي هي عمدة الأدلة في باب حجية خبر الواحد. ومما استدل به للرادع عن هذه السيرة خبر مسعدة بن صدقة الذي تقدم الكلام عنه مبسوطا في الجلسات السابقة، وبيان وجه الدلالة على الرادع أن الإمام عليه السلام لما بين الحلية في ذلك الخبر بقوله والأشياء كلها على هذا، أي على جواز الشراء، والعبد يحتمل كونه حران، وجواز الاستمتاع، والمرأة يحتمل كونها أختا أو ما شاكل ذلك مما يوجب الحرمة، والثوب يجوز التقلب فيه ويحتمل كونه سرقة، الأشياء كلها على هذا، جعل الغاية لما بينه من الحل في هذه الموارد أمرين. الأول الاستبانة بقوله حتى يستبين لك غير هذا، والثاني قيام البينة، وهذا ما يستفاد من قوله أو تقوم لك به البينة. ومن المعلوم أن خبر الواحد لا يندرج تحت هذين العنوانين، فلا هو استبانة ولا يوجب استبانة الشيء لأنه لا يفيد إلا الظن، ولا هو بينة لأن البينة معروفة وهي شهادة العدلين. فيكون خبر الواحد حينئذ بلحاظ مورده مندرجا تحت المغية لا تحت الغاية، فيكون المورد حينئذ محكوما بالحل، أي محكوما بثبوت الحكم الأصلي لولا البينة أو لولا الاستبانة، على ما تقدم توضيحه عند التعرض لذلك الخبر. فمفهوم خبر مسعدة بن صدقة الدال على أن خبر الواحد لا يفيد اختلاف الحكم الأصلي الذي لم تقم عليه البينة ولا هو مستبين، يكون رادعا عن السيرة العقلائية التي انعقدت على الخبر على العمل بخبر الواحد. ومن الواضح أن حجية السيرة إنما هي بضميمة عدم الردع، فإذا أثبتنا الردع فإنه لا قيمة لتلك السيرة. هذا وقد تعرض الأعلام الذين ذهبوا إلى حجية خبر الواحد في باب الموضوعات كصاحب مصباح الفقيه قدس الله نفسه، والسيد الخوئي على الله مقامه، والسيد الشهيد الصادر على الله مقامه الشريف، ناقشوا هذه الرواية بما لها من مفهوم أنها تصلح للرادع أو لا تصلح للرادع، ويتحصل من كلامهم وجوه لمناقشة دعوى الرادع استنادا إلى هذه الرواية الشريفة. مما قيل لبيان عدم إمكان الاستناد إلى مفهوم خبر مسعدة بن صدقة، ما يتعلق بسند الخبر، فقيل بأن الرواية ضعيفة السند، وضعف سندها مانع من البناء على ثبوتها، وإذا لم تكن ثابتة فلا يكون الردع حينئذ ثابتا. وضعف السند من جهة مسعدة بن صدقة الذي لم يثبت توثيقه، ولكننا بحثنا في ذلك تفصيلا وقلنا أنه يمكن استفادة وثاقة مسعدة بن صدقة من جهة إثبات اتحاده بمسعدة بن زياد العبدي أو الربعي، قد تكلمنا عن ذلك كلاما مفصلا. فإذا هذا الوجه إنصافا لا يصلح لمناقشة الردع المدعى استنادا إلى خبر مسعدة بن صدقة. وجه آخر نوقش به الردع الموجود، ولكن قبل أن ننتقل إلى الوجه الثاني نقول أنه قيل بأنه يكفي احتمال الردع باعتبار أن ضعف السند لا يوجب انتفاء احتمال الصدور، فإذا كانت دالة على النهي كان احتمال صدورها مساوقا لاحتمال الردع، ومع احتمال الردع ينتفي الجازم برضا الشارع بمقتضى السيرة، فلا يثبت إمضاء السيرة ولا تقرير الشرع للسيرة، وبالتالي لا يكون لهذه السيرة حجية، لما عرفت من أن حجية السيرة مبنية على ضميمة عدم الرادع وعلى انضمامها إلى عدم الرادع، فمع الاحتمال ينتفي اليقين بكون الشارع راضيا بما قامت عليه السيرة. أجيب عن هذا الإشكال بأن التقرير أو الإمضاء المستفادين من سكوت الشارع قبل صدور هذه الرواية من الإمام الصادق عليه السلام كانا متيقنين كما في زمان النبي صلى الله عليه وآله، إذ المفروض أن السيرة عقلائية ليس الاختصاص لها بزمن الإمام الصادق وزمن الإمام الباقر، فهي منعقدة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية المحتملة مسندة إلى الإمام الصادق فلا يحتمل صدورها قبل الإمام الصادق، فغاية ما في البين أننا نحتمل أن يكون الإمام الصادق قد ردع عن السيرة، لكن نقطع بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يردع والنبي صلى الله عليه وآله لم يردع، ونقصد بالقطع ها هنا القطع بعدم ردع واصل، إذ لو كان لبان فإذا لنا أن نستصحب التقرير والإمضاء المستفادين المسندين إلى النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده قبل الإمام الصادق، وهذا الاستصحاب يكفي لإثبات حدوث الرادع وبقاء أو قل يكفي لإثبات بقاء الإمضاء إلى زمان الإمام الصادق، فيكون احتمال الردع استنادا إلى احتمال صدور خبر مسعدة ليس له أثر لأنه منفي باستصحاب رضا الإمام الصادق عليه السلام استنادا إلى يقيننا برضا النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، لأنهما جهة واحدة، فرضا النبي رضا الصادق ورضا الصادق رضا النبي، فإذا نحن نقطع بأن الإمام الصادق كان راضيا ونشك في بقاء رضاه فنستصحب رضاه، إذن لا أثر للبحث في السند من هذه الجهة، بمعنى إما من جهة أن الرواية ليست ثابتة أو من جهة أن الاستصحاب كاف مع احتمال صدور الرواية لأنها ليست ثابتة، ولكن قلنا بأن السند ثابت ولنا أن نثبت يعني وثاقة مسعدة بوجه من الوجوه المذكورة، فيبقى الكلام في الدلالة أنها تامة أو ليست بتامة، والكلام هنا مبني على تمامية الدلالة، فإذا كانت تامة إذن كانت رادعة، ومع تمامية دلالتها ينقطع لاستصحاب المدعى. وجه آخر ذكر لمناقشة رادعية هذه الرواية أن الرواية لا تكفي لإثبات الرادع، وهذه الدعوة مبنية على نكتة ذكرها السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه، قال سيدنا الشهيد أعلى الله مقامه أن الردع ينبغي أن يكون متناسبا مع السيرة المدعى من حيث الرسوخ والانبساط والسعة، فكلما كانت السيرة واسعة وراسخة كان الردع متعددا، ولم يكتف في مقام الردع عن تلك السيرة بنص واحد عن إمام واحد لراو واحد، هذا لا يكفي، وذلك لأن المتوقع في مثل هذه السيرة من جهة انبساطها ورسوخها أن الناس لا يقنعون، فإذا لم يقنعوا كثرت الأسئلة، ومع كثرة الأسئلة تكثر الأجوبة، فمن اللوازم العادية في البين أن يكون الردع متعددا، فإذا بلغنا ردع واحد وشككنا أن الإمام جاد في هذا الردع أو ليس بجاد، أو أن الردع صادر أو ليس بصادر، كان الالتفات إلى ما ذكرناه سابقا موجبا للشك أن هذا الردع لو كان قطعي الدلالة صادر أو ليس بصادر، وإذا كان ظني الدلالة كان موجبا للشك أن الإرادة جدية أو ليست جدية. إذن الردع ينبغي أن يكون متناسبا مع السيرة، وحيث إن سيرة العقلاء المدعى في المقام على العمل بخبر الواحد سيرة متجذرة راسخة منبسطة في جميع المجالات الحيوية، إذن لا ينبغي الاعتماد على خبر مسعدة للردع عنها، لأن ذلك الخبر لا يكفي ولا يتناسب مع تلك السيرة. هذه دعوة ادعاها السيد الشهيد قدس الله نفسه في الفقه وفي الأصول، ولكن الإنصاف أن هذا الكلام ليس بتام، وذلك لأن الإشكال إنما هو في ثبوت الردع، أن الردع ثابت أو ليس بثابت، فربما يكون لخصوصية الكم في البيان مدخلية في إثبات الردع بملاحظة ما ذكرناه سابقا من أنه إذا كانت السيرة راسخة ومتجذرة ومتعلقة بأغراض مهمة، فمن المتوقع أنه إذا جاء رجل بردع عن الإمام يشك من بعده في هذا الردع، فيسأل الإمام مرة أخرى عن صحة ما نقل إليه، فتكثر الأسئلة، ومع كثرة الأسئلة تكثر الأجوبة. هذا متى؟ هذا إذا شك